بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من مختصر صحيح الإمام مسلم للحافظ المنذري رحمهما الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
لا تزال الدروس متتابعة في كتاب الإمارة من مختصر المنذري لصحيح مسلم. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الحافظ المنذري في مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله، قال وهو الباب السابع عشر، قال: باب المبايعة على الموت. عن يزيد بن عبيد قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت.
أقول: شاهد الترجمة من هذا الحديث، من حديث الباب، في الجملة الأخيرة: بايعناه على الموت. وفي حديث جابر المتقدم أن البيعة كانت على ترك الفرار، وهذا في الحقيقة في الظاهر يعكر أحد الحديثين على الآخر، تعارض في الظاهر، فكيف التوفيق بينهما وكلا الحديثين في الصحيح؟ فلو كان أحدهما ضعيفا والآخر صحيحا لتركنا الضعيف، ولو تعددت القصة لقلنا الجمع يكون بالحمل على التعدد، لكن القصة واحدة. وحتى يتم لنا الجمع، أو حتى يتم لنا دفع التعارض بين هذين الحديثين الصحيحين، نقرأ ما قاله النووي رحمه الله. تفضل.
شيخ كأنه يقول سيق الكلام، قال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت.
هذا حديث جابر.
نعم يا شيخنا.
نعم.
الكلام فيه كله يا شيخنا. نعم. قال: وفي رواية سلمة أنهم بايعوه يومئذ على الموت.
نعم.
وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم، وفي رواية مشاجع بن مسعود: البيعة على الهجرة والبيعة على الإسلام والجهاد. وفي حديث ابن عمر وعبادة: بايعنا على السمع والطاعة وألا ننازع الأمر أهله. وفي رواية ابن عمر في غير صحيح مسلم: البيعة على الصبر. قال العلماء: هذه الرواية تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات، فالبيعة على ألا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل، وهو معنى البيعة على الموت أي نصبر، وإن آل بنا ذلك إلى الموت، لا أن الموت مقصود في نفسه، وكذا البيعة على الجهاد أي والصبر فيه، والله أعلم.
الظاهر أن النووي رحمه الله ذهب مذهبا آخر، لكن نجتهد ثم نبحث المسألة بعد إن شاء الله، نجتهد لأن الوقت قد ضاق علينا الآن. فحديث جابر فيه النفي ولم نبايعه على الموت، وفي حديث الباب بايعناه على الموت، وكلا الحديثين في قصة الحديبية. ثم أعد حديث يزيد بن عبيد، حديث سلمة:
عن يزيد بن عبيد قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت.
إذن هذا خاص وليس كما قرره النووي رحمه الله. السؤال أو الذي ينبغي أن يكون بحثه هو كيف التوفيق بين هذين الحديثين وكلاهما في حادثة واحدة. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن حديث جابر أصرح، بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت، وحديث سلمة فهم من البيعة أنها على الموت. والأمر يحتمل، نعم، لكن حديث جابر فيه التصريح، نعم، فهو راجح عندنا الآن على حديث سلمة. ولعلنا إن شاء الله في درس الثلاثاء القادم من هذا الكتاب، كتاب الإمارة، يبدو لنا شيء يترجح على ما قلناه فنبين لكم إن شاء الله. نعم،
جزاك الله خير شيخنا. الباب الثامن عشر قال باب المبايع على السمع والطاعة فيما استطاع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت.
هذا أحد قيود قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر لم يؤمر بها أمرا مطلقا، بل الأمر بها كان مقيدا بقيدين، أحدهما هذا وهو على الاستطاعة. فلو أن ولي الأمر أمر بأمر ليس في طاقة المكلف فإنه لا تجب طاعته فيه. وهذا هو ما دل عليه حديث الباب وأحاديث أخرى، ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن ذكر أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال فلقنني فيما استطعت. فعلى سبيل المثال، على سبيل المثال، لو أن ولي الأمر أمر إنسان بحمل ما لا يطيق، كلفه حملا لا يطيق حمله، فإنه لا تجب له فيه السمع والطاعة عن ولي الأمر. وهذا مصداقه قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث الصحيح ما إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما القيد الآخر فسيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال الباب التاسع عشر قال باب البيعة على السمع والطاعة إلا أن يروا كفرا بواحا.
تأملوا هذه الترجمة، السمع والطاعة إلا أن يروا كفرا بواحا، يعني الكفر الظاهر الذي لا يحتمل التأويل بصريح القول، مثلا كأن يسب الله أو يسب نبيه صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الإسلام أو يجحد فرضا من فرائض الدين معلوما وجوبه من الدين بالضرورة، أو يصرح باستحلال محرم معلوما تحريمه من الدين بالضرورة، كأن يقول الخمر حلال لا فرق بينها وبين العصيرات الأخرى إلا أن هذا دخلت عليه الصناعة وهو لا يسكر هكذا، فهذا من الكفر البواح يعني الظاهر، وسيأتي مزيد حينما يعرض حديث الترجمة. نعم.
عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
في هذا الحديث فوائد، إحداها حرص التابعين على أخذ العلم عن الصحابة رضي الله عنهم، وإن شئت فقل على أخذ الفقه في الدين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أكابرهم. وعبادة بن الصامت رضي الله عنه من السابقين الأولين، فهو أحد النقباء في بيعة العقبة، فزاره هؤلاء لغرضين: أحدهما عيادة المريض، والمريض ذو فضل ودين وعلم وهو عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وثانيهما وهو ما نص عليه في حديث الباب طلب سنة سمعها عبادة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكد هؤلاء الزوار جنادة ومن معه قولهم ينفعنا الله به أو ينفع الله به، والظاهر أنهما حرصا على ذلك لما يرونه من حال عبادة رضي الله عنه، فحبوا أن يتداركوا منه علما قبل موته رضي الله عنه. وقصد الأكابر سنة متبعة بدءا من الصحابة فأئمة التابعين فمن بعدهم. وما أحسن ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد، فإذا أتاهم العلم وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم من أصاغرهم هلكوا. ما الأصاغر؟ من هم الأصاغر في من يدعي العلم؟ هذا معناه يشمل صنفين من الناس: أحدهما من يتصدر إلى العلم وتقرير السنة عبادة ومعاملة وسلوك، وليس عنده ما يؤهله للعلم، تحصيله العلم ضعيف أو شبه معدوم، وهذا يفسد من حيث يريد الإصلاح ويهدم من حيث يريد البناء ويوقع الناس في الجهل. الثاني أهل الهوى المبتدعة الضلال، وإن كانت أعمارهم تقارب المئة ولم يخرفوا فإنهم أصاغر أذلة محتقرون. ولهذا فإن أهل السنة إذا كانت الشوكة القوية لهم والكفة الراجحة في صالحهم فإنهم يغلظون القول في المبتدعة ويصيحون بهم تحذيرا من كل حدب وصوب حتى يحولوا بينهم وبين ما يريدون من الأمة، وهو حرفهم من السنة إلى البدعة ومن الهدى إلى الضلالة إلى غير ذلك من البواطل. وما أحسن ما قاله ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. ليس كل من يتكلم في مدح الإسلام والثناء عليه والثناء على أهله الأولين هو أهل لأخذ العلم عنه، بل لا بد من سبر حاله. هل هو ينطلق في دعوته هذه من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، أو أنه ينطلق من فهمه هو ونظره هو؟ فإن كان الأول فأنعم وأكرم، فهو أخونا ومنا ونحن منه نوازره ونشد على يديه ونأخذ عنه وندعو إلى الأخذ عنه. وأما الثاني فليس منا وليس منه، وإن كان ما يحمله من العلم أسفارا حمل بعاري. ففرق بين عالم وبين ضال. كم من عالم هو هادم، فلا تغتروا، بل عليكم بما قررناه وهو ما أخذناه عن أهل العلم، أن أهل السنة يزنون ما يرد عليهم ويفد إليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وهما النص والإجماع. فمن وافق نصا أو إجماعا من الأقوال أو الأعمال قبلناه، وما خالف نصا أو إجماعا من الأقوال والأعمال رددناه على قائله. ثم إن كان هذا المخالف منا عرف بالإمامة في الدين والفضل وجلالة القدر، فإنا مع حفظنا كرامته وصيانتنا عرضه لا نتابعه على زلته، بل نردها ونسلك نفس المسار الذي انتشرت فيه مخالفته. فإن كان في مجلس رددناها في نفسه، وإن بلغتنا من ثقة قلنا لهم خطأ وبينا وجه التخطئة، وإن كانت في كتاب رددنا عليها بتدريس ذلكم الكتاب، وإن كانت في شريط رددنا عليها في شريط آخر. وهذا من عدل أهل السنة، فإنهم لا يجاوزون مسار المخالفة. وأما إن كان هذا المخالف مبتدع ضال فنرد مخالفته، فالمخالفة مردودة من سني أو بدعي لا فرق. لكن السني قد بينت لكم موقف أهل السنة منه، وأما البدعي فنحن لا كرامة له عندنا ولا صيانة لعرضه، لكن نراعي الحال كما قررت قبل قليل. فإذا ضعفنا اكتفينا برد المخالفة ولم نعرض لهؤلاء، كأن يكونوا وزراء أو قضاة أو مفتين إلى غير ذلك من المناصب التي لو جرحناهم خلالها يترتب على ذلك فساد علينا وعلى دعوتنا، والله الموفق. فإذا تقرر هذا فلننظر فيما احتوته البيعة. واعد الحديث بارك الله فيك. بايعنا.
قال بايعنا على السمع والطاعة.
تأملوا، أولا السمع والطاعة مطلقة أو مقيدة؟ تأملوا هنا، تأملوا هنا. نعم.
في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا.
تأملوا في المنشط والمكره والعسر واليسر.
وأثرة علينا
والأثرة، يعني إذا استأثر ولي الأمر بشيء نرى لنا فيه حقا فإن نصبر ونحتسب، كما قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعد أثرة، أو ستجدون بعد أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبهذا تعلمون أن ما يظهر على الساحة في الأقطار الإسلامية من الثورات هي لمصالح نفعية، فما علمنا أن ثائرا أصلح حال من ثار عليه إصلاحا من نظر الشرع، بل من نظر المدنية والحضارة والديمقراطية. نعم. فهؤلاء أفسدوا على الناس، هذا وجه. ووجه آخر أنهم لم يكلفوا بما ثاروا من أجله، فهم إذن مخالفون للسنة غير مهتدين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تابع.
قال: وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
هنا عام وخاص وأداة تخصيص. فالعام على ألا ننازع الأمر أهله، لا ينازع الحاكم المسلم فيما ولاه الله، لا ينازع. ثم إن وجدت منه معصية وخلاف سنة يناصح سرا، يناصحه من قدر على ذلك، وإلا ترك. إذا لم تمكن مناصحته سرا حتى عن أقرب الناس إليه، إن أمكن ترك وأمره إلى الله، وننكر صنيعه في قلوبنا. نعم، نحذر من المنكرات والمحرمات، نحذر منها بالدليل من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. نعم. وقد بينت لكم المناصحة السرية في مواطن غير هذا فليراجعها من شاء. ورددنا في بعض تلكم المواطن على من قيد الحديث: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليخلو بيده فلا يبده علانية. الحديث رددنا على من قيده فقال: إذا لم تكن فتنة. وبينا أن هذا تحكم ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا عمل إمام من السلف الصالح. هذا هو العام. أما الخاص فهو في قوله: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأداة التخصيص هي إلا الاستثنائية، إلا أن تروا. فإذا تجب طاعة الأمير وعدم منازعته، وسواء كان برا أو فاجرا، وسواء كان صالحا أو فاسدا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. وقوله بواحا قدمنا معناه. بقي شروط الخروج على هذا الحاكم المسلم الذي أتى كفرا بواحا، ما هي؟ قبل أن أذكر هذه الشروط أقول: يجب على كل مسلم ومسلمة ألا يتقدم بين يدي الشرع، ويجب على كل ذي بصيرة أن تكون السنة حاكمة عليه، لا الأعراف ولا النظر المجرد من الشرع. ولكم فيما حولكم معاشر المسلمين عبرة، تكلمت عنها كثيرا كثيرا وكثيرا بما أرى أنه يغني عن إعادة الكلام فيها هنا. فالشرط الأول الكفر، أن يأتي كفرا. الثاني البواح أو البواح، يعني الظاهر الذي لا يحتمل التأويل، وقد ذكرنا قبل قليل. الثالث أن يحكم به قضاة المسلمين والمفتون بأن هذا العمل كفر بواح، لأن من أتى هذا قد يكون الكفر بواح، قد يكون لم تجتمع فيه الشروط أو وجد مانع يمنع من تطبيق الحكم عليه أو تطبيق الوصف عليه. فليس لأفراد الناس أن يثوروا، بل وليس لجماعة الناس أن يثوروا معلنين كفره وخلعه. ومن الشروط أن تكون لدى هؤلاء الذين أعلنوا الخروج عليه وعدم طاعته قوة توازي قوته أو أقوى منها. لماذا؟ لحفظ أهل الإسلام من سطوة هذا الحاكم الظالم الكافر. كما يقول المثل: الكرسي أعمى، فلو أنك أردت أن تنازع شخصا في ثوبه أو عمامته بالقوة لم تقدر عليها، لا يرضى لك.
فإذا كان أقوى منك صرعك، سيغلبك. فكيف بحكم وحاكم مزجج بالأسلحة المختلفة والثائرون عليه ليس عندهم إلا أسلحة خفيفة، لم يكلفوا بهذا أبدا. وقد بينت أن الواجب حفظ بيضة الإسلام، فلا يعرض هؤلاء الثوار أو الشعب المسلم للهلاك والدمار. فكم فئة خرجت على حاكم مسلم فراح ضحيتها عشرات الألوف من المنساقين وراء هؤلاء. فيجب على المسلم أن تحكمه السنة كما قدمنا، لا العقل، فإن العقل المجرد من السنة مهلكة. أبى الله سبحانه وتعالى أن يكون الفيصل في المنازعات شيئا سوى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الباب العشرون. شيخ، وجدت جمع للقرطبي في المفهم، قلنا نأخره نأجله؟
نأخره أفضل.
طيب الشيخ قال: باب امتحان.
لحظة.
نعم.
هاته فورا. الشيخ عبد الواحد أثناء نظره وجد جمعا للقرطبي رحمه الله في المفهم، جمع بين الحديثين، حديث جابر وحديث سلمة المتقدمين.
نعم.
هات الجمع.
قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: قوله لم نبايعه على الموت مخالف لما قاله سلمة بن الأكوع أنهم بايعوه في ذلك اليوم على الموت، وكذلك قال عبد الله بن زيد، وهذا خلاف لفظي، وأما المعنى فمتفق عليه، لأن من بايع على ألا يفر حتى يفتح الله عليه أو يقتل فقد بايع على الموت، فكأن جابرا لم يسمع لفظ الموت وأخذ غيره الموت من المعنى فعبر عنه. ويشهد لما ذكرته أنه قد روي عن ابن عمر في غير كتاب مسلم أن البيعة كانت على الصبر، وكان هذا الحكم خاصا بأهل الحديبية، فإنه مخالف لما في كتاب الله من إباحة الفرار عند مثلي العدد كما نص عليه في سورة الأنفال، وعلى مقتضى بيع الحديبية لا فرار أصلا، فهذا حكم خاص بهم والله تعالى أعلم. ولذلك قال عبد الله بن زيد: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
هذا جمع حسن، ونحن نختاره ونرجع عن قولنا. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. الباب العشرون. قال: باب امتحان المؤمنات إذا هاجرن عند المبايعة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قال في الهامش أو قال في الحاشية: وتمام الآية: ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما.
هذا الحديث فيه فوائد، إحداها أن هذه البيعة من النساء هي بيعة على الإسلام وليست بيعة على الحكم، فما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحكم أصلا، لأنه هو الحاكم، ومن أسلم دخل في حكمه. فهذه البيعة، البيعة على الإسلام، يشترك فيها الرجال والنساء حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو فتح حاكم مسلم بلدا كافرا أخذ البيعة على الرجال ومن حضر من النساء بنفس ما أخذه على المهاجرات. الفائدة الثانية وهي مفهوم هذا، لم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم، وأولهم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، فمن بعدهم من خلفاء المسلمين لم ينقل أن أحدا بايع النساء بيعة الحكم. فلا تغتروا بما شطره في كتبه الإخوانيون، فالإخوانيون إلا من رحم الله منفلتون، وأنا قلت إلا من رحمه الله يعني في العلم، بعضهم وإن كان هو جلدا في بدعته الإخوانية وحربا على السنة، وجميع إخوان وكل إخوانه حرب على السنة، لكن من الناحية العلمية قد يتحرج كثير بعضهم، فلا يذكر بيعة النساء في الحكم. أما الجلدون الكاشرون من رجالهم ونسائهم فإنهم يقررون بيعة النساء في الحكم. نعم، وهذا خلاف ما مشى عليه السلف الصالح، وهي بدعة منكرة. الثالث، هذه البيعة فيما يبدو لي أنها بعد صلح الحديبية، فأتى كثير من النساء فارات بدينهن فيمتحن بآية الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، الآية، وتحتمل وجها آخر وهي في من جاءت كافرة من مكة مثلا أو من غيرها، وتذكر يعني أنها فرت بدينها ولم يعرف أنها مسلمة، فإنها تؤخذ عليها هذه البيعة. وبهذا يعلم أن المهاجرات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان: قسم فررن بدينهن من المسلمات في مكة بعد الصلح، والثاني من لجأت إلى دار الهجرة المدينة النبوية فارة من قومها فتمتحن، كلا الصنفين يمتحن. وهذا أمر لا بد منه، لا بد منه، لأنه ليس كل فار كما يزعم بدينه صادقة، لا، منهم الجاسوس، نعم، ومنهم المتحيل، فلا بد من أخذ هذه البيعة. وهذا أخذ البيعة على الفرات، أخذ البيعة، بيعة الدخول في الإسلام والمحنة من الفار على الفرات بدينهن من مكة بعد الصلح، هذا مستثنى من عقد الصلح، لأن من منصوص عقد الصلح أن من جاءكم يا محمد، هكذا قالت قريش، منا تردونه إلينا، ومن جاءنا منكم فلا نرده إليكم. والقصة معروفة في صلح الحديبية. فالشارع الحكيم نظر إلى، وأنا قلت الشارع الحكيم وقلت نظر، أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله وهو سفيره إلى خلقه لعباده، نظر إلى النساء نظرة خاصة فاستثنينا من الصلح العام. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة لا تصافح المرأة الأجنبية، سواء كانت في البيعة على الدخول في الإسلام أو في السلام واللقاء، فهذا محرم. ويؤيد ما قلناه أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضع يده في يد أحد إلا الرجال المبايعين، وثانياً قول عائشة رضي الله عنها أنه لم يصافح امرأة قط، والحال في أحوج ما يكون، والداعي إلى المصافحة موجود، ومع هذا لم يصافحهن النبي، يصافحهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وذاك كله دليل على أن مصافحة المرأة الأجنبية وإن كانت خطيبة، لأن بعض الناس قد يصافح الخطيبة، والمرأة لا يقال لها خطيبة إلا ما كان قبل العقد، فهذا من المحرم. نعم.
الباب الواحد، الباب الحادي والعشرون. قال: باب طاعة الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع أميري فقد أطاعني، ومن يعصي أميري فقد عصاني.
هذه الترجمة يشير بها المنذر رحمه الله إلى العموم في كل من ولي أمر المسلمين، وسواء كان هو الحاكم العام، سواء سمي بالملك أو رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة، أو من ينوب عنه مثل المحافظ، أو سمي الأمير إلى غير ذلك، ما دام أنه يؤتم به فهو إمام. وهذا تخصيص بعد تعميم، نص على الخاص أطاع إماما. وقد مضى هذا عند قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، نعم، ومن بايع إماما إلى آخره. نعم. ثم هذا الحديث فيه أولا الإشارة، بل نقول مصداقه قوله صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومفهومه أن من لم يطع الرسول فلم يكن مطيعا لله، بل هو عاصي، ومعصيته على قدر وعدم طاعته على قدر معصيته، قد تكون فسقية وقد تكون كفرية وقد إلى غير ذلك من المعاصي. نعم. ثانيا، في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يعصني فقد عصى الله، هذا هو الذي بيناه بمنطوق الآية والحديث، بمنطوق الآية ومفهومها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، الأمراء حيث وجدوا ومتى وجدوا، وأعني أمراء أهل الإسلام، فإنهم يلون مما ولى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب طاعتهم طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من التنبيه إلى أن ما يصدر عن ولي الأمر المسلم له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون طاعة لله، سواء كان واجبا أو مندوبا أو مما يسوغ فيه الاجتهاد، في اختلاف بين أهل العلم، فإذا عزم ولي الأمر ومن حوله من أهل العلم والفتوى كان علينا السمع والطاعة، وإن كنا نرى خلاف ذلك حسب اجتهادنا جمعا للكلمة. قلنا الأول أن يكون طاعة لله واجبا أو مندوبا، الثاني نقول أن يكون مما يسوغ فيه الاجتهاد. فعلى سبيل المثال، طلاق المرأة، طلاق الرجل زوجه في حيض أو طهر جامعها فيه، فيه قولان: أحدهما أنه بدعة ويلغى، والآخر لا يلغى، صحيح مع الإثم. فإذا عزم الحاكم المسلم على أحد القولين كنا معه، ونائب نوابه نواب الحاكم القضاة والمفتون. نعم. الثالث أن يكون محرما. نعم، أن يكون محرما، وهذا لا طاعة، لا سمع له فيه ولا طاعة، لكن لا نشهر به ولا نحرض على الخروج عليه. نعم، نقول هذا محرم. وهكذا علماء الإسلام، علماء الإسلام يفتون أن الأمر كذا حرام ولم يتعرض للحاكم. وأنا أعطيكم مثالا، أصدرت هيئة الفتوى الموقرة أن توظيف المرأة في محلات الاستقبال وأمام الرجال وتأخذ وتعطي مع الرجال محرم، ولم يعرضوا هل الحاكم أصدر أمرا بذلك أو لا. وبهذا فإن أهل السنة يخالفون أهل البدع. نعم. بعده
الباب الثاني والعشرون، قال: باب السمع والطاعة لمن عمل بكتاب الله عز وجل. عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحسين قال: سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع، حسبتها قالت: أسود، يقودكم بكتاب الله تعالى، فاسمعوا له وأطيعوا.
أم الحسين حتى الساعة لم أقف على تسميتها، فالظاهر أن كنيتها اسمها، أو أنها شهرت بين الناس بكنيتها، والله أعلم. المهم أنها صحابية. وقولها سمعت منه كثيرا يحتمل وجهين: أنها حفظت بعض ما سمعته ولم تحفظ الآخر، أو أنها اختصرت لأمر لاحظته هي. نعم. والحديث نص صريح في شيئين: الأول أنه لا يشترط في الوالي أن يكون ذا نسب. نعم، أن يكون ذا نسب، سواء كان نسبه شريفا أو دون ذلك. والعبد له إطلاقان، أحدهما المملوك، والمملوك مشغول ذمته مشغولة بسيده، فهو لا يستطيع أن يلي الإمارة، لكن قد يكون الأمير بعث أحد عبيده المماليك، فتجب طاعته طاعة للأمير. نعم. كما يطلق العبد على من كان أصله رقيقا فيقولون عبدا. نعم، يعني كان عبدا. الثاني أن يكون هذا الوالي يقود الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، يأمرهم وينهاهم على وفق الكتاب والسنة، فما كان حليلا حلالا في الكتاب والسنة أحله وأمر الناس به، وما كان حراما في الكتاب والسنة حرمه ونهى الناس عنه. نعم.
الباب 23. قال: باب: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنما فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين قولا حسنا، وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.
بان بهذا، أعني من خلال قراءة هذا الحديث، أولا أن هذا الحديث له سبب، وهو أن ذلكم الأمير كما جاء في بعض روايات الحديث كان شديدا، في بعض الروايات أنه كان يحب المزاح، فأمرهم بإيقاد نار، فقال: أليست طاعتي واجبة عليكم؟ قالوا: بلى. قال: إذن ادخلوا هذه النار. فكان منهم ما كان كما سمعتم، فريق تواثبوا ليدخلوها، وفريقا أخذوا بحجوزهم، أخذوا بهم بثيابهم فقالوا وهل فررنا إلا منها؟ ثم بعد ذلك هدأ غضبه. نعم. الثاني، وهذا يدل على أن من قتل نفسه بالنار فهو فيها إلى يوم القيامة، ولا نقول بكفره، بل نمر هذا الوعيد على ظاهره. وهكذا كان الأئمة من أهل السنة لا يؤولون أحاديث الوعيد، بل يمرونها على ظاهرها حتى تكون أوقع في النفس وأبلغ في الزجر. الثاني شاهد الترجمة، وهو يتضمن شيئين: الأول تأكيد ما تقدم بأن الأمير لا يطاع فيما هو من معصية الله. نعم. الثاني إنما الطاعة في المعروف، والمعروف هنا ما كان معروفا في الشرع، أقره الشرع. نعم. فالأمير يطاع فيه، وبهذا يتلخص عندنا أن المأمور فيه أن المأمور به في آية النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أن طاعة الأمراء مقيدة بقيدين، أحدهما تقدم، والآخر هذا، وهو من حيث النظر يوافق ما تقدم، لكن قد يكون الأمر معروفا في الشرع بالإباحة، فإذا أمر به الأمير وعزم عليه كان واجبا. نعم. بعد انتهت الأبواب؟
لا يا شيخنا، لا. قال الباب الرابع والعشرون: قال باب إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. انتهت الأبواب.
هذا الحديث يتألف من شطرين، أحدهما يؤكد ما مضى في شرح حديث عبادة وغيره، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان هذا المخلوق أميرا أو غيره. حتى المرأة لو أمرها زوجها بمعصية كهذا الأحمق الذي يأمر زوجه بكشف وجهها وعدم النقاب أمام أقاربه، هذا خاء أحمق هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم إن طلقها أن يهيئ لها زوجا صالحا يعينها على دينها ودنياها، ويعوضها ما فقدت من عشرة هذا الأحمق الأعوج الأهوج. آمين. الثاني آخر الحديث،
آخر الحديث
شاهد الترجمة. نعم.
قال فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
هذا هو شاهد الترجمة، شاهد الترجمة. إذن الشطر الأول: السمع والطاعة في كل حال المسلم فيما أحب وما كره، لا خيار له إلا إذا عجز. الثاني نعم هو شاهد الترجمة. نعم. فإذن في الحديث عموم وخاص، فالعموم وجوب السمع والطاعة في كل حال، سواء في ذلك ما أحبه أو ما كرهه. الثاني الاستثناء، هو شاهد الترجمة. نعم. إلا أن أمر بمعصية، وقدمنا حديث ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. نعم
بارك الله.
انتهى ما حضر لدرس هذه الليلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.